بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة تعجيل الصدقة. هذا الحديث معلول بأمرين: الأول فيه حجية بن عدي، وهذا مجهول، وقال عنه الحافظ صدوق يخطئ، وبكل حال لا تقوم به الحجة، وهو معلول بأمر آخر وهو الإرسال. وعل هذا الحديث بالإرسال أعله أبو داود والدارقطني والبيهقي رحمهم الله جميعا. فهذا الحديث في الواقع لا يصح، معلول بهذين الأمرين، ومع ذلك كثير من المعاصرين يصحح هذا الحديث. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث تقديم جواز تقديم الزكاة على وقتها، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول للجمهور، ورأوا جواز تقديم الزكاة، الجمهور يرون جواز تقديم الزكاة، واستدلوا بأمور. الأمر الأول هذا الحديث وسمعتم ما فيه. الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما العباس فهي علي ومثلها. وفي رواية لحديث أبي هريرة: فهي علي صدقة عامين، صدقة عامين، لكن هذه الرواية فيها انقطاع. الدليل الثالث أن أصول الشرع دلت على جواز تقديم الشيء على شرطه بعد تحقق السبب، دلت على جواز تقديم الشيء على شرطه قبل تحقق السبب، مثل تقديم كفارة الأيمان عليها وكفارة الظهار عليها وما شابه هذه المسائل. القول الثاني وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الظاهرية أنه لا يجوز تقديم الزكاة على وقتها، وهؤلاء استدلوا بأن الزكاة لها وقت معلوم لا يجوز أن تقدم عليه، كما أن الصلاة لها وقت معلوم لا يجوز أن تقدم عليه، وأنه لا يوجد ما يدل على جواز التقديم. والأقرب مذهب الجمهور، الأقرب مذهب الجمهور، لأن الآثار التي في الباب تقوى، يعني صالحة للاحتجاج بمجموعها، كما أن القاعدة الشرعية التي ذكروها أيضا تقوي القول بالجواز. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز تقديم الزكاة إلا لسنتين فقط لأنه الوارد. من فوائد هذا الحديث أن الذي يجوز له تقديم الزكاة هو المالك الأصلي فقط، أما الوكيل والولي والوصي فهؤلاء لا يجوز لهم أن يقدموا الزكاة، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يقدموا الزكاة. نعم، اقرأ الحديث اللي بعد.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. ولو من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة، وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
نعم، قول خمس أواق، الأواق جمع أوقية، وهي تساوي 40 درهما بالإجماع، بالإجماع، وعليكم السلام. والأوقية هي وحدة للقياس، هي وحدة من وحدات القياس. وقوله الورق الورق اسم للفضة قبل الضرب وبعد الضرب. وقوله الذود هو اسم للإبل من مما تبلغ عددها 3 إلى 10. فمعنى 5 ذود هنا يعني 5 أبعرة. وقوله 5 أوسق، الوسق هو الحمل من التمر أو من القمح. الوسق اسم للحمل. فوائد هذا الحديث: أولا، دل الحديث على نصاب الورق وتقدم الكلام عليه، ودل أيضا على نصاب الإبل وتقدم الكلام عليه. تقدم الكلام على نصاب الورق الفضة والإبل، ودل أيضا على نصاب الحبوب والثمار بقوله وليس فيما دوني 5 أوسق من التمر صدقة. الوسق يساوي 60 صاعا. الوسق يساوي 60 صاعا، هذا بالإجماع، هذا القدر لا خلاف فيه. وعلى هذا النصاب سيكون 300 صاع، وهذا أيضا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في تحديد وزن الصاع. تحديد وزن الصاع، هنا يأتي الإشكال، أي إذا أردنا أن نعرف نصاب الحبوب والثمار بالأوزان المعاصرة. اختلفوا اختلافا كثيرا على أقوال، نأخذ منها قولين. القول الأول أن الصاع يساوي 2.40 كيلوغراما، 2.40 كيلوغراما، وعلى هذا يكون النصاب بالكيلو تقريبا 650 كيلو تقريبا، تقريبا 650 كيلو. طبعا هذه الأعداد كلها تقريبية. القول الثاني أن الصاع يساوي 3 كيلو، أن الصاع يساوي 3 كيلو، وعلى هذا يكون النصاب بالموازين المعاصرة يساوي 900 كيلو، أكثر بكثير 900 كيلو، وهو أكثر بكثير. الراجح القول الأول إن شاء الله، الراجح القول الأول. من فوائد هذا الحديث أن النصاب في الحبوب والثمار معتبر بالكيل لا بالوزن، يعني من حيث أصل الشرع، لكن لما كان الناس في وقتنا لا يعرفون إلا الوزن صار العلماء يقدرون النصاب بالوزن. من فوائد هذا الحديث أنه في الحبوب والثمار تضم الأنواع بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ولا تضم الأجناس. فمثلا أنواع القمح مهما كان له من أنواع يضم بعضه إلى بعض، أنواع التمر منه السكري ومنه البرحي ومنه إلى آخره، هذه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لأن هذه أنواع. لكن الإجناس لا يضم بعضها إلى بعض، فلا يضم القمح إلى الشعير ولا العنب إلى التمر لأن هذه أجناس مختلفة، فلا يضم بعضها إلى بعض. نعم، اقرأ الحديث الذي يليه.
عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر.
نعم، قوله فيما سقت السماء، يعني بالمقصود بقوله فيما سقت السماء يعني المطر النازل من السماء. سميت السماء هي التي سقت لأن المطر ينزل منها، ويقاس على المطر النازل من السماء بطبيعة الحال ما يوازي في الفائدة مثل الثلج والبرد والطل، أي ماء ينزل بأي صفة من السماء فيطلق عليه أنه سقط السماء. وقوله العيون، العيون اسم لكل ماء ينبع من الأرض. وقوله عثريا، العثري هو النبات الذي يشرب بعروقه من غير سقي من بني آدم، وسمي بهذا الاسم لأنه يعثر بعروقه على الماء من غير تصرف الآدميين، من غير تصرف الآدميين. قوله العشر، العشر 1 من 10، العشر واحد من عشرة. وقوله سقيا بالنضح، أصل النضح رش الماء، ثم صار يستخدم بما يسقى بالناضح وهو البعير الذي يأتي بالماء يذهب ويرجع ليأتي لأهله بالماء بغرض سقي النبات في الحبوب والثمار. وقوله بعلا، البعل هو الشجر أو الزرع الذي يترك يسقى من السماء. وقوله بالسواني، السواني جمع سانية وهو اسم للدابة التي تتردد ذهابا وإيابا لإخراج الماء، لإخراج الماء. وهذه الأمور إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل، والمراد من هذا الحديث التفريق بين ما سقي بمؤونة وما سقي بغير مؤونة. من فوائد هذا الحديث أن الحبوب الثمار التي سقيت بما بغير مؤونة فيها العشر، والتي سقيت بغير مؤونة التي سقيت بمؤونة فيها نصف العشر، والتي سقيت بغير مؤونة فيها العشر. هذا مجمع عليه، هذا القدر مجمع عليه، لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأما النبات الذي يسقى تارة بمؤونة وتارة بغير مؤونة، فإن كان السقي بمؤونة وبغيرها متساويا ففيه ثلاثة أرباع العشر، الوسط بين العشر ونصف العشر. وأما إن كان هناك تفاضل، فالذي يسقى مثلا بمؤونة أكثر من الذي يسقى بغير مؤونة من حيث الزمن، فإنه يراعى ذلك ويعطى الحكم للغالب والأكثر تأثيرا وقتا ونفعا، الأكثر تأثيرا الحكم للغالب وللأكثر تأثيرا نفعا ووقتا. فلا بد أن نراعي الوقت والنفع، فالسقي في بعض أيام السنة أنفع بكثير من السقي في غيرها، وكذلك الوقت له دور، طول الوقت وقصره، فيراعى هذا ويكون الحكم للغالب. ظاهر هذا الحديث وجوب الزكاة مطلقا في أي خارج من الأرض، لكن تقدم معنا أن هذا العموم والإطلاق مخصوص بأمرين، الأمر الأول بلوغ النصاب، والأمر الثاني أن الزكاة تجب في أنواع معينة كما سيأتينا من النباتات والحبوب والثمار، وليس الأمر متروكا مفتوحا هكذا. من فوائد هذا الحديث أن ظاهر الحديث أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة لإطلاقه، وهذا هو الصواب، أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، ومن الأموال الظاهرة الحبوب والثمر. اقرأ.
عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف.
أحسنت. حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ اختلف العلماء في صحته وضعفه، فذهب الدارقطني رحمه الله والترمذي إلى أنه معلول بالإرسال، وذهب البيهقي والحاكم إلى تصحيحه. والحقيقة أنه يعني هذا الحديث له من الطرق ما يجعل الإنسان يميل إلى قول البيهقي، وأن هذا الحديث ثابت، ظاهره الثبوت، ظاهره الصحة. أما حديث معاذ الذي عند الدارقطني فهو ضعيف جدا أو موضوع، ضعيف جدا أو موضوع. قوله في حديث معاذ عند الدارقطني والقصب، القصب هكذا لا يوجد يعني فيما طلعت عليه إلا في نسخة الشيخ طارق عوض الله حفظه الله، وأما باقي النسخ جميعا فإنه ليس، لا يوجد هذا اللفظ، وإنما يوجد لفظ القصب، القصب. والظاهر أن المخطوطات التي اعتمد عليها محققو البلوغ أيضا تدل على أن النسخ الخطية فيها القصب وليس القضب. القضب هو اسم لكل شجرة تقلع مرة بعد أخرى، كل شجرة تؤخذ مرة بعد أخرى فهي تسمى قصب. وأما القصب فهو اسم لكل نبات له ساق يشبه الأنابيب، مثل قصب الذرة وقصب السكر. المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث ليتحدث عن مسألة ما هي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، وهي مسألة غاية في الأهمية والخلاف فيها قوي جدا متشتت. نحاول نلخص هذا الخلاف. اختلف العلماء في ضابط الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة على أقوال. القول الأول أنها تجب في كل ما يكال ويدخر، يكال ويدخر، واستدل، وهذا مذهب الحنابلة، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بأمرين. أما الادخار فلأن النعمة إنما تكمل في كل حب وثمر يدخر، وأما الكيل فلقوله خمسة أوسق، وهذا دليل أن الكيل معتبر. القول الثاني أنه يجب في كل ما يقتات ويدخر، فأضاف هؤلاء الإيش؟ الاقتيات، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهذا مذهب المالكية والشافعية. وهؤلاء استدلوا بحديث ضعيف كما مر معنا، حديث معاذ ضعيف، واستدلوا بتعليل فقالوا أن الأعيان التي جاء الشرع والنص بوجوب الزكاة فيها تشتمل على هذين المعنيين، الاقتيات والادخار، تشتمل على هذين المعنيين، مثل التمر والقمح والشعير كلها قوت وتدخر. القول الثالث أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض لعموم قوله مما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا مذهب الأحناف وداود الظاهري، هذا لا إشكال فيه لأنه أضعف الأقوال. القول الرابع أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف، القمح والشعير والزبيب والتمر فقط، وهؤلاء استدلوا بحديث الباب، وهذا رواية عن الإمام أحمد ومذهب ابن حزم واختيار كثير من المتأخرين مثل الشوكاني واختيار أبي عبيد واختيار جماعة، يعني هذا القول ذهب إليه عدد من المحققين، وهذا قول فيه قوة. القول الأخير اللي هو الخامس أن الزكاة تجب في كل ما يدخر ولو لم يكن قوتا ولو لم يكل، جعل المناط فقط هذه القضية الادخار، وهذا مذهب شيخ الإسلام، وهذا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وقال في هذا الباب الكيل لا حاجة له مطلقا، إنما في باب الربا جعل الشارع الكيل جزء علة، لأن التساوي هناك لا يعرف إلا بالكيل، أما هنا فلا حاجة إليه، ولكنه لم يبين لماذا أخرج الاقتيات، لم يبين لماذا أخرج الاقتيات، يعني ما هو المخرج لهذا المعنى، مع أن الزبيب والتمر والشعير والقمح تعتبر في عصر النبوة قوت. لكن يبدو لي أنه شيخ الإسلام والحنابلة الذين رأوا أن الادخار هو المعنى المقصود أخذوا هذا من كون الزكاة تؤخذ في السنة مرة واحدة، وإذا كانت تؤخذ في السنة مرة واحدة دل هذا على اعتبار الادخار دون الاقتيات، وعلى هذا يبقى الاقتيات لا دليل عليه، وعلى هذا يبقى الاقتياد لا دليل عليه. الراجح أنا يبدو لي أنه أرجح الأقوال مذهب الحنابلة، لأن التوثيق المذكور في الأحاديث دليل على اعتبار الكيل والنظر إليه، كأنه قال الزكاة فيما يدخله التوثيق أو الوثق، وأما الادخار فهو واضح لأن الزكاة تؤخذ كل سنة، وإنما تتم النعمة التي بناء عليها تؤخذ الزكاة بالادخار. طبعا هذا الترجيح يعني هذا الذي يظهر وليس رجحانا بين مثل بعض المسائل التي الإنسان يرجح وهو مرتاح جدا ولا يلتفت ولا يقلق يعني من باقي الأقوال، ولكن هو عموما هو الراجح. وقد أشرت لكم مرارا أن الترجيح أبدا ليس على درجة واحدة، فمن المسائل ما يركن الإنسان فيها للقول ركنانا بينا ظاهرا من غير تردد، ومنها ما يكون ركنان يركن إليها بفارق يسير بين الأقوال لوجود معنى مرجح في ذهن المتكلم. المهم أنه هذا إن شاء الله هو الراجح. ما أسمع. لا، هو لو كان يقصد يعني ما هو بالظاهر قضية الكثرة والقلة غير ظاهرة، لأنه جعل الوسق معيار لكل الثمار، والثمار الكثير من التمر ليس كالكثير من الشعير، فهو إذا النظر للكائل لا لقضية الكثرة. كما أن هذا المعيار لم يقل به أحد، قضية الكثرة لم يقل به أحد. طيب اقرأ الحديث الذي بعده.
عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث حديث سهل رحمه رضي الله عنه وأرضاه ابن أبي حثمة له علتان. العلة الأولى أنه فيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، وهذا يعني مجهول، صحيح أنه من التابعين بس مجهول. الثانية وهي تؤكد الإشكال الأول أنه تفرد عن سهل بهذا الحديث المهم، تفرد عن سهل بهذا الحديث المهم، فالذي يظهر لي أنه هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء معنى هذا الحديث بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه، فتوى لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كافي ولله الحمد. فتوى لعمر، وفتوى عمر في قضايا الزكاة ليست كفتوى في بقايا الأمور، لأنه إذا أفتى في الزكاة فهي فتوى وإلزام، لأنه سيأمر أمراء المناطق بهذا الحكم، وهذا يقتضي انتشار القول ومعرفة الصحابة كلهم له، وهذا يقتضي مع عدم وجود المعارض إلى أن هذه القضية في قوة الإيش؟ الإجماع، في قوة الإجماع، لأنه في بعض المسائل قد يقال وما يدرينا أنه انتشر ولم ينكر، هنا لا يمكن أن يقال هذا لأنه سيكون فتوى يعمل بها فتنتشر وتشتهر ولم نجد أحدا أنكر هذه الفتوى. نعم، الخرص هو حزر ما على رؤوس النخل، ما على رؤوس النخل تمرا ليعرف كم سيكون إذا صار عفوا خرص ما على رؤوس النخل رطبا ليعرف كم سيكون إذا يبس وكان تمرا، إذا يبس وكان تمرا، هذا هو الخرص، بمعنى أن الخارص يأتي إلى البستان وينظر في النخل وهو رطب، ولكن بخبرته يعرف كم سيخرج من هذا البستان من كيل إذا يبس، إذا يبس، لأنه كما تقدم معنا، أنا لا أدري عده تقدم معنا ولا لا، لكن الآن أقول لكم أنه الزكاة تجب في الحبوب والثمار بوزنها إذا يبست، بوزنها إذا يبست وليست وهي رطبة. فمثلا معيار النصاب في التمر إذا يبس، في العنب إذا صار زبيبا، في القمح حبوب، في الحبوب إذا نقيت وذهب قشرها. فإذا لا يؤخذ الوزن من في الحالة التي تكون فيها رطبة، وإنما ينظر إلى مآل هذه الحبوب والثمار. نرجع إلى الخرص. إذا الخرص، وظيفة الخارص هو معرفة كم سيكون هذه الثمار الرطبة، كم ستكون إذا يبست. والغرض من هذا التسهيل والتوسيع على أصحاب المزارع، لأنه من خلال هذا الخرص يستطيع أن يبين لصاحب المزرعة كم مقدار الزكاة، فيقوم صاحب المزرعة بعزل المقدار الخاص بالزكاة ويتوسع في التصرف بالباقي، يتوسع في التصرف بالباقي. فالخرص في الحقيقة رحمة لأصحاب المزارع. واضح الآن؟ هذا هو الخرص وهذا هو الغرض منه. شلون؟ سيأتينا من يكون. طيب، إذا عرفنا الآن ما هو وما الحكمة منه. حكمه، ذهب الجماهير إلى مشروعية الخرص والعمل به، واستدلوا بحديث سهل، واستدلوا بأثر عمر، بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى اليرموك مر بحديقة امرأة فخرصها صلى الله عليه وسلم، وقال للمرأة اضبطي ماذا ما يخرج من الحائط. وقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تمرا بعشرة أوسق صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى المعركة ثم رجع ومر بالحائط وسأل المرأة، فوجدوا أنه إيش كما قال تماما صلى الله عليه وسلم. لما خرفوا النخل ويبس صار عشرة أوسق، مع أنه ليس له خبرة بالنخل صلى الله عليه وسلم، لكنه أصاب صلوات ربه وسلامه عليه. هذا الحديث حقيقة نص في الخرص، نص في الخرص. القول الثاني أن العمل بالخرص لا يجوز ولا يشرع، لأن الخرص تخمين ولا يجوز بناء الأحكام على الظن والتخمين. والجواب على هذا يسير، أن الخرص ليس تخمينا ولا ظن، وإنما هو اجتهاد، والاجتهاد معمول به في الشرع، كالقاضي إذا اجتهد وكالفقيه إذا اجتهد في تقدير حال السائل من حيث تحمل وعدمه في الواجبات التي تنفى عن غير المستطيع، وأشياء كثيرة يرجع فيها إلى اجتهاد المتكلم في الشرع. فهذا كذلك، هذا ليس تخمينا وظنا، وإنما هو اجتهاد من أهله الذين هم أهل للاجتهاد بسبب الخبرة. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط للخرص أن يرسل أكثر من شخص، بل يكفي أن يرسل شخصا واحدا لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرص وحده، والثاني أنه صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة لخرص تمر اليهود، وهو واحد، لكن يشترط فيه أن يكون صاحب خبرة ويعرف يقدر التمر كم سيكون إذا يبس. أما الإنسان الذي ليس له أي خبرة فهذا صحيح، هذا ظن وتخمين، لكن صاحب الخبرة التي تؤهله للاجتهاد هذا يكفي شخص واحد. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع للخارص أن يترك الثلث أو الربع لأهل المزرعة، ومعنى هذا، معنى الترك يعني أنه لا يحسب عليهم في الزكاة، لا يحسب عليهم في الزكاة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد. القول الثاني أنه يجب أن يخرص جميع المزرعة ولا يترك شيئا، هذا مذهب الجمهور، واستدلوا بالعمومات. العمومات تأمر بخرص جميع المزرعة أو تأمر بأخذ الزكاة من جميع الثمرة. وأجاب الجمهور عن أدلة أصحاب القول الأول التي فيها ترك الثلث، مثل حديث سهل، مثل حديث عمر، أجابوا عنها كما هو المنقول عن الإمام الشافعي هذا الجواب، أن ترك الثلث والربع هذا من العشر، بمعنى أنه إذا أخرج عشر الزكاة يترك لهم الثلث منه ليتصدقوا هم به على أقاربهم، على أقاربهم الذين هم من أهل الزكاة. واضح؟ فصار استثناء الثلث والربع عند الشافعي من العشر وليس من جميع المال. فالفقير، فصاحب المزرعة قد يكون له قريب من الفقراء ويحب أن يعطيه من هذا، من هذه، من هذه الزكاة، فقال، فأمر الشارع بترك الثلث أو الربع ليتصرف فيه صاحب المزرعة. والراجح مذهب الإمام أحمد، ومذهب الشافعي ومن معه في الحقيقة خروج عن ظاهر الآثار المروية، لأن الآثار المروية فيها أنه أخرصوا عليهم واتركوا الثلث، والخرص هل يكون للعشر أو لكامل كامل المزرعة؟ لكامل المزرعة. فالراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد. وقوله في الحديث دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، هذا التأخير إنما هو للساعي وليس لمالك الثمار. والسبب في التأخير أن الناس يختلفون، فقد يناسب أن يترك لبعض الناس لكثرة أهلهم ومعارفهم وزوارهم الثلث، ولبعضهم لأنهم أقل الربع، فيرجع فيه لتقدير الخارص، ولا يجوز له أن يحابي أصحاب المزارع بالتقدير والتفاوت بين الثلث والربع، وإنما ينظر إلى المصلحة. فمثلا إذا كان صاحب البستان له عشرة أولاد ومنزله لا يقف من الضيفان، هذا ليس كمن ليس له إلا ولد واحد ولا يستقبل أحدا. نعم، اقرأ الحديث الذي يليه.
وعن عتاب بن يسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة. وفيه انقطاع.
نعم، الانقطاع هذا سببه أنه هذا من رواية سعيد بن مسيب عن عتاب، وسعيد لم يسمع من عتاب فهو منقطع. والحديث أعله أيضا أبو زرعة والدرقطني بشيء آخر، وهو أنه من مراسيل الزهري، من مراسيل الزهري. لكن في الحقيقة هذا المرسل يتقوى بأثر عمر رضي الله عنه السابق وبحديث سهل السابق، فهو حديث يعني مرسل قوي يتأيد بالسابقات ويصلح للاحتجاج. المؤلف ساق هذا الحديث لبيان مسألة، وهي هل الخرص يدخل في جميع الثمار والحبوب أو يدخل في نوع خاص منها. هذه مسألة فيها خلاف على أقوال. القول الأول أن الخرص لا يتناول إلا النخل فقط، فقط ما عداه من الحبوب والثمار ليس فيها خرص ولا يشرع. وقالوا لأن الأحاديث الصحيحة في النخل فقط. القول الثاني أنه في النخل والعنب فقط، وهؤلاء واضح استدلوا بأن حديث عتاب هذا صححوه بمجموع الطرق والروايات التي تؤيدها الأحاديث السابقة. القول الثالث أن الخرص مشروع في كل ثمرة لها أو منها رطب ويابس، يعني تؤكل تارة رطبة وتارة يابسة، وإلى هذا مال الإمام البخاري. فمثلا الزيتون منه رطب ويابس ولا على هيئة واحدة؟ ها؟ الزيتون يعني هل هو يكون يابس يعني ييبس مثل العنب أو مثل التمر؟ طيب هو لا ييبس، دعوه، خلنا شيء أوضح. القمح منه رطب ويابس؟ ها؟ ليس منه رطب ولا يابس. طيب التين هذا واضح منه رطب ويابس، التمر واضح، العنب واضح، لكن العنب والتمر منه أنواع لا يمكن أن يؤكل يابسا يفسد، يعني من أنواع العنب ما لا يتحول إلى الزبيب أبدا، رطب رطب ثم يفسد، واضح. الآن هذه أمثلة للحبوب والثمار التي منها رطب ويابس، والتي منها رطب دائما، والتي منها يابس دائما. البخاري يقول بالنظر إلى الأحاديث أنه كل شيء من الحبوب والثمار له رطب ويابس، هذا يدخله الخرص، وما لا فلا. طيب في الحقيقة مذهب البخاري قوي، مذهب البخاري قوي، ومذهب القول الثاني الذين قالوا أنه في التمر والعنب قوي، لأن الزهري يقول لم نعهد الخرص أبدا إلا في التمر والعنب، وهذه كلمة من الزهري مهمة ومرجحة، لكن قد يقال أنه ما عدا التمر والعنب لم يكن موجودا أصلا في الجزيرة، ولذلك لم يحتج إلى خرصه. والحقيقة الخلاف في هذه المسألة يعني فيه قوة، ولكن قول البخاري وجيه وفيه أخذ بالمعنى، وهو أنه كل فاكهة. وعلى هذا التين على القول الثالث يجوز خرصه، وعلى القول الأول والثاني لا يجوز. العنب الذي لا ييبس يجوز وش فيه؟ العنب على القول الأخير لا يجوز، وعلى القول الثاني. والقمح لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا عند كل هؤلاء، لأنهم يقولون يا التمر والعنب، يا كل ما له ييبس وما منه رطب ويابس، هذا القمح لا يدخل، أليس كذلك؟ فبعض الحبوب والثمار هي محل إجماع، هي محل إجماع أنها لا تخرص. من هنا عرفنا أن الخرص مهما قيل ضيق نطاقه، الخرص ضيق نطاقه ليس مفتوحا، هو في أشياء معينة، هو في أشياء معينة جاء بها الشرع تسهيلا للناس وليس أمرا مفتوحا. الأصل أنه تؤخذ الزكاة بدقة، تحسب حسابا دقيقا لا يدخله يعني احتمال الوهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.